بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يقتسم أولاد الابن. بالنسبة إلى أولاد الابن هذا شيء متفق عليه، طبعا هم كما قلنا فيما سبق يرثون نصيب أبيهم، فلو واحد مات وابنه زيد وزيد مو موجود عند أولاد، أولاده يرثون نصيب أبوهم وهو زيد، فالأولاد يقتسمون بينهم نصيب أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان زيد عنده ولد وبنت، الولد يأخذ ثلثين والبنت تأخذ ثلث. لو كان واحد مات وعنده بنت سعاد وماتت سعاد لكن عندها أولاد، أيضا أولاد سعاد يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين نفس الشيء. وقيل هذا القول لجماعة منهم القاضي ابن البراج والشيخ الطوسي في المبسوط، قيل يقتسمونه بالسوية، يعني بالنسبة إلى أولاد سعاد هؤلاء الأولاد والبنات بالسواء، فلو أن سعاد عندها ولد وبنت الولد يأخذ نصف والبنت تأخذ نصف. قال وهو متروك، بل كما قال في الجواهر أن هذا قول شاذ لا دليل عليه، وكأنما يعني القائل بهذا القول ذهب إليه لأنه في بعض الموارد كما سيأتي إلينا في مواريث الطبقة الثانية من يتقرب بالأم يرثون بالسوية، فكأنما قيس هذا على ذاك. المسألة الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، هذا الذي يعبر عنه بالحبوة، والحبوة هذه من متفردات دين الإمامية أو مذهب الإمامية، يعني الحبوة ليست موجودة في سائر المذاهب بل هي من مختصات مذهب الإمامية. وبالنسبة إلى الحبوة هي أن يحبى الولد الأكبر بهذه الأشياء: ثياب أبيه وخاتمه وسيفه ومصحفه. بعضهم أضاف الفرس، وهناك أحكام كثيرة للحبوة، حتى أن بعض العلماء مثل الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله ألف كتاب خاص في الحبوة، يعني في أحكام الحبوة وما يتعلق بالحبوة، طبعا استدلالا جاء استدلاليا. قال يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بهذه الأشياء التي قلناها، هذا غير الميراث، هذه أشياء تعطى إليه يعني غير الميراث، ثم يشترك معهم في الميراث. وكأنما الحكمة والله العالم أن السبب في ذلك أنه هو في قبال هذا، ها؟ نعم، في قبال هذا يقضي ما على أبيه من الصلاة ومن الصيام، وعليه قضاء ما عليه، يعني ما على أبيه من صلاة وصيام. هنا طبعا هذا على نحو الحكمة مو العلة، العلة هي التي تدور مدار الشيء وجودا وعدما، أما الحكمة لا، الحكمة لأنه هكذا، يعني شيء قد يتخلف في موارد كثيرة، يعني الآن في كثير من الأشياء، لما مثلا كمثال المرأة تعتد عدة الطلاق مثلا المرأة التي هي يأتي لها الدم، يعني ليست يائس، فهذه تعتد. ما هو الحكمة في العدة؟ استبراء الرحم. أما إذا كانت لا عاقر عقيم، هني بعد هل يأتي استبراء الرحم؟ لا. لكن هذا الحكم مو ناظر المشرع سبحانه وتعالى فيه إلى كل فرد فرد، وإنما على نحو الغالب. وإلا قد يكون امرأة عقيم مثلا، أو امرأة قد استؤصل الرحم مثلا منها، مع ذلك تعتد هذه العدة. فهنا نفس الشيء، ربما يكون الأب ما عليه صيام، ما عليه قضاء أشياء، وربما يكون بالعكس عليه قضاء، 50 سنة هو ما صلى مثلا وما عنده حبوة، ما يحصل الولد شيء. قال: ومن شرط اختصاصه، من شرط اختصاص الولد الأكبر بهذه الأشياء، أن لا يكون سفيها. سفيه يعني الذي لا يحسن التصرف في الأموال، هذا المراد. أما أنه يعطى هذه الأشياء ويبعثرها هنا وهناك، لا. فكأنما يعني هذه الأشياء عادة من الأشياء التي تحتفظ بها الأسرة، يعني ثياب الوالد وخاتم، ربما يكون عنده خاتم ممتاز، سيف ممتاز، مصحف طباعته ممتازة، مذهب مثلا، فهذه الأشياء تحتفظ بها الأسرة. فإذا كان سفيه وبعثرها هنا وهناك، ما يعطى هذه الأشياء. ولا فاسد الرأي. فاسد الرأي يعني مخالف في المذهب. فإذا كان هو على غير مذهب الإمامية لا يعطى، لأن هذه من الأشياء التي هي تعطى على نحو التكريم للولد الأكبر، والمخالف في المذهب ليس أهل التكريم. قال: على قول مشهور أنه إذا كان فاسد المذهب لا يعطى، وإن كان ليس له مستند. وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، لابد أن يكون هذا الميت خلف غير الثياب، غير الخاتم، غير السيف، غير المصحف. أما إذا كان ما خلف إلا هذه الأشياء، يأخذها الولد الأكبر ويحرم بقية الوراث، ما يمكن. ها؟ يكون الإرث للجميع. نعم. فلو لم يخلف سواه، لو لم يخلف سوى هذا المال، لم يخص الولد الأكبر بشيء منه، بل يكون حاله حال غيره من الوارثين. ولو كان الأكبر أنثى، نحن قلنا الولد الأكبر ليس البنت الكبرى، فلو كان الأكبر بنت، ففي هذه الحالة ما تعطى البنت، وإنما يعطى الولد الذكر الأكبر الذي بعدها، عند بنتين ثم ولد هذا الولد، لأنه هو يصدق عليه الولد الأكبر، وهو الذي يجب عليه قضاء ما فات أبيه من صلاة وصيام. قال: ولو كان الأكبر أنثى لم تحب، وأعطي الأكبر من الذكور، هذا المال يعطى الولد الأكبر. في الجواهر لم تحب، ممكن لم يحب المال، يمكن. لا، مو الذكر. لو كان الأكبر أنثى لم يحب، يعني الأكبر أحسن الذي هو أنثى، ممكن. الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا. قلنا إذا وجد الأقرب يحجز الأبعد، فبما أن الأبوين من الطبقة الأولى والأجداد من الطبقة الثانية، لا يرث الأجداد مع وجود الأبوين. لكن هذا طبعا ميراث واجب ليس لهما، لكن يستحب إذا كان الشخص زاد نصيبه، يعني الأبوين زاد نصيبهما عن السدس، يستحب أن يطعم أبويه السدس، يعطي أبويه السدس. نعم، مثلا الآن واحد توفي ترك أب وأم، عنده فقط أب وأم، الأب له ثلثان والأم لها الثلث، فزاد نصيبهما عن السدس. فبالنسبة إلى الأب يعطي أبويه الجد، يعطي أبويه السدس، يعني السدس على نحو الاستحباب يعطيه إلى جد المتوفى، والجد يقسمه بينهما بالسوية. وكذلك بالنسبة إلى الأم المتوفى تعطي السدس لأبويها. قال: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا، لكن يستحب أن يطعم سدس الأصل. سدس الأصل مو سدس ما حصل عليه. يعني الآن الأب كم حصل؟ الأب حصل ثلثين، السدس منه الثلثين كم سدس؟ أربعة أسداس، يعطيهم سدس يأخذ هو ثلاثة أسداس، النصف يصير عنده. لا سدس ما حصل عليه، سدس نفس التركة. إذا زاد نصيبه عن ذلك، إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس. أما إذا هو ورث سدس، مثل رجل مات وعنده أولاد وأبوين، الأبوين لكل منهم السدس، فهل يعطي كل واحد السدس لأبويه؟ يستحب؟ لا، لا يستحب. مثل أن يخلف أبويه، هذا المتوفى خلف أبوين وجدا وجدة لأب، وجدا وجدة لأم. فبالنسبة إلى الميت إذا ترك أب وأم، الأب كم يأخذ؟ ثلثين، والأم تأخذ ثلث. بالنسبة إلى، طبعا تلاحظوا العبارة، أبوين وجدا وجدة للأب، هذا جد للأب وجدة للأب، يعني أم الأب وأبو الأب، وأيضا جدا وجدة لأم، هذا أم الأم أخذت الثلث، أيضا عندها أب وعندها أم، فللأم الثلث. أم الميت تطعم نصف نصيبها، نصف الثلث هو كم؟ سدس. تطعم نصف نصيبها جده، جد الميت، وجدته يعني أمها وأبوها، أم الأم وأبو الأم في سدس واحد بالسوية، يعني يصير هذا واحد على 12 وهذا واحد على 12. ولو وهذا بالنسبة إلى الأب الثلثين، سدس وسدس نفس الكلام. يقول: ولو كان واحدا كان السدس له، يعني لو فرضنا أنه بالنسبة إلى الأم، الأم تركت فقط أبو، عندها أبو، أمها مثلا أم الأم غير موجودة، كان الجد اللي هو أبو الأم له السدس يعني بكاملة، وللأب الثلثان، هذا هنا أبو المتوفى له الثلثان، ويطعم جده، جد الميت يعني، وجدته. نعم، سدس أصل التركة بالسوية، أيضا هذا واحد على 12 وهذا واحد على 12. ولو كان واحدا، يعني مثلا الآن هذه متوفاة، أم الأب متوفاة، كان السدس له لذلك الواحد وهو أبو الأب مثلا. ولو حصل لأحدهما السدس، نحن قلنا إن هذا يكون مستحب متى؟ إذا كان في زيادة على السدس. ولو كان المتوفى، أحسنت، حصل الأب المتوفى عند أولاد، فيكون لأبيه وأمه سدس وسدس، من غير زيادة. طبعا إذا كان الاثنين سدس وسدس لا يكون هناك استحباب، لكن لو واحد حصل زيادة، واحد حصل ثلث وواحد حصل سدس مثلا، ففي هذه الحالة يكون لما زاد على السدس يستحب له. ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة، مر علينا بعض الصور أنه إذا كان الميت مثلا افترض له بنت، كم البنت تأخذ؟ نصف. كم بقي؟ ثلاثة أسداس، لأن النصف ثلاثة أسداس. الأم تأخذ سدس، الأب يأخذ سدس، صحيح؟ فكم بقي سدس؟ هذا السدس يرد على الأب، يرد أخماس إذا كان الميت ليس له إخوة، فيرد أربع إذا كان له إخوة. على كل حال زاد، لو قلنا أن له إخوة، الميت له إخوة، يرد أربع على الأب وعلى البنت، فالأم ما زادت عن السدس، الأب زاد، فيستحب له، استحب له لهذا الزائد الطعمة، أن يطعم أبويه دون صاحب السدس دون الأم. فلو خلف أبوين وإخوة، طبعا هني فرض آخر أفضل من هذا الذي قلته، أنه مثلا نفس الميت ما عنده يعني في الطبقة الأولى ما في إلا الأبوين، لكن عنده في الطبقة الثانية إخوة، الإخوة يحجبون الأم عن أن تأخذ الثلث، لها فقط السدس، والباقي خمسة أسداس تكون للأب، فالأم ما زادت عن السدس، فلا يستحب لها الطعمة، بخلاف الأب فإنه خمسة أسداس يستحب له أن يطعم أبويه سدس. لذلك يقول ولو خلف أبوين، عفوا، فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة لأنه أخذ خمسة أسداس، دون الأم التي أخذت السدس لا يستحب لها. ولو خلف أبوين وزوجا، يعني نفترض أن هذه الميت امرأة كان عندها زوج، الزوج كم يأخذ؟ النصف اللي هو ثلاثة أسداس، الباقي مثل ما فصلنا من شوي، يصير رد إذا كان عنده إخوة الأم لا تأخذ إلا السدس، فيرد أربعا لأنه يصير هذا السدس وهذا ثلاثة أسداس، فأربعة أسداس صار، فيرد الباقي السدس الباقي بنسبة واحد للأب وثلاثة. طبعا الزوج، عفوا، الزوج ما يرد عليه إذا كان بنت، هذا لا، الزوج ما يرد عليه، فهنا تأخذ الأم السدس ويأخذ الأب. لاحظوا العبارة، يقول ولو خلف أبوين وزوجين استحب للأم الطعمة دون الأب، هنا ليش يستحب الطعمة للأم؟ لأن إذا كان مثل ما تذكروا مر علينا أنه إذا ما في أولاد عند الميت الأم تأخذ الثلث، الأم الثلث تأخذ، والأب كم؟ الباقي، الباقي كم؟ سدس، لأن الزوج له نصف، النصف ثلاثة أسداس، بقيت ثلاثة أسداس، الثلث سدسين، بقي سدس للأب، فالأب له سدس ما يستحب له الطعمة، بخلاف الأم سدسين يستحب لها الطعمة. يقول ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب، ولا يطعم الجد للأب ولا الجد له إلا مع وجوده. يعني إلا مع وجود الأب. يعني هل أنه بالنسبة إلى الآن مثلا الأم مثلا إذا ما كانت موجودة، طبعا هنا إلا مع وجوده يعني تحتمل العبارة شيئين، إلا مع وجوده أثناء تقسيم، لما قسم كان موجود فهنا يعطي، أما لو أنه قسم سهمه، لو قسم السهم وكان غائبا فهل يستحب له طعمة؟ لا، يعني بعد مدة جاء فهنا لا يعطى، لا يستحب هذا. هذا العبارة تحتمل هذا المعنى، وتحتمل أنه لو كان مثلا الجد، نفترض صورة أنه الأب والأم مو موجودين مثلا، وإنما الموجود إخوة، الموجود للميت إخوة، يعني الطبقة الأولى ما في، فموجود طبقة ثانية. افترض أنه الميت له أخ واحد، لو كانت الميت مثلا رجل وعنده زوجة، الزوجة كم تأخذ؟ ربع، لأنه ما عنده أولاد، الباقي لأخو الميت. لكن الميت ما عنده أب ولا أم، وإنما عنده جد وعنده جدة، ذيلين الجد والجدة أيضا مشاركين للأخ في الطبقة، فهل يستحب إطعامهما السدس؟ يقول لأن هذا الآن الأخ أخ الميت بياخذ إيش؟ بياخذ كأنما الميراث، بيصير له الميراث هو مع الجد والجدة، فهل يستحب له أن يطعم الجد؟ يقول له بما أن الأب والأم غير موجودين للميت لا يكون هناك استحباب لغيرهما أن يطعم الجد والجدة. هذا بالنسبة إلى المرتبة الأولى في طبقات الميراث. المرتبة الثانية هم الإخوة والأجداد. طبعا الإخوة وأولادهم، والإخوة وأولاد الإخوة يسمون الكلالة. إذا قلنا شخص يورث كلالة، يعني الذي يرثه هم إخوته. طبعا الإخوة إما أن يكونوا إخوة من الأب والأم، أو إخوة من الأب فقط، أو إخوة من الأم فقط، وأيضا يشترك مع الإخوة مع الكلالة يشترك الأجداد. قال إذا انفرد الأخ للأب والأم، واحد ما وليس عنده أولاد، طبقة أولى مو موجودة، أبوين مو موجودين، عنده أخ واحد، فأخوه يرث كل ماله، فالمال له. فإن كان معه أخ أو إخوة، واحد مات وعنده أخوين، فالمال بين الأخوين بالسوية، هذا نص وهذا نص. إذا إخوة المال بينهم يقسم بالسوية، فالمال بينهم بالسوية، ولو كان أنثى أو إناثى. إذا كان مات واحد وعنده أخت، طبعا الأخت تأخذ جميع المال. إذا كان لا إخوة وأخوات ذكور وإناث، قال فللذكر سهمان وللأنثى سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان المنفرد أختا لهما، يعني لو كان واحد ما وما عند إلا أخت فقط، لهما يعني للأب والأم، أخت من أبيه وأمه، كان لها النصف بالفرض والباقي يرد عليها والنصف الثاني بالرد، فبالنتيجة يكون المال كله لها. ولو كان أختان فصاعدا، مات شخص عنده أختين أو عنده ثلاث أخوات، كان لهما إذا كان أختين أو لهن إذا كان أكثر من أختين الثلثان بالفرض والباقي بالرد، يرد عليهما على الأختين أو عليهن على الأخوات. ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب، يعني الإخوة من الأب مع عدم كلالة الأب والأم، يعني مع عدم وجود الإخوة من الأب والأم موجود إخوة من أبي، فيقومون مقام الإخوة من الأب والأم. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. فإذا مات واحد وعنده أخ واحد من أبيه فالمال كله له، عنده أخت واحدة من أبيه فالمال نصف لها بالفرض والنصف الثاني بالرد، إذا أكثر من أخت ثلثان لهم أو لهن، لهن أو لهما بالفرض والباقي بالرد، وهكذا. ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب والأم. لو واحد مات وعنده أخ من أبيه وأمه وأخ ثاني من أبيه فقط، فكيف يكون التقسيم؟ يكون الميراث كله لأخيه من أبيه وأمه، وأما ذاك الذي هو من أبيه لا شيء له. قال لاجتماع السببين، لأنه بالنسبة إلى الأخ من الأب والأم اجتمع مع الميت في رابطتين، في أبيه من جهة أبيه ومن جهة أمه، بخلاف ذلك ولو انفرد الواحد من ولد الأم. يعني الآن نأتي إلى من أولاد الأم فقط، يعني واحد مات وعنده أخ واحد من أمه فقط، كان له السدس بالفرض، يصير إلى أخيه من أمه سدس والباقي رد عليه، يرد عليه الخمسة أسداس. هذا الواحد الأخ سواء كان ذكرا أو أنثى ما في فرق. وللاثنين، غلط هذا صلحوها، مو وللأنثيين، وللاثنين فصاعدا الثلث. لو كان واحد مات وعنده أخ مثلا وأخت أو أخوين أو عدة إخوة أو إخوة وأخوات وكلهم من أمه، قال كان لهم الجميع الثلث بالسوية. توجهين شلون؟ لهذا وهؤلاء يتقربون إلى الميت بالأم، إخوة من أمه سواء كانوا ذكر أو إناث كلهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا. إن شاء الله واضح. وهذا من الصور التي قلنا فيما سبق أنه إذا كان التقرب بالأم فإنه يقسم بالسوية. ففيما سبق في لما يقول وقيل يقتسمون بالسوية قياسا على هذه المسألة، يقول ولو كان الإخوة متفرقين، يعني بعضهم يتقرب بالأم والبعض الآخر يتقرب بالأب والأم. مر علينا فيما سبق إذا واحد يتقرب بالأب والأم وواحد يتقرب بالأب، الذي يتقرب بالأب لا يرث، لكن لو في من أب وأم ومن أم يرث، الذي من الأم يرث. لذلك يقول ولو كان الإخوة متفرقين يعني في النسبة إلى الميت مختلفين كان لمن يتقرب بالأم السدس. الإخوة من الأم لهم السدس إن كان واحدا سدس وإن كان أكثر من واحد والثلث إن كانوا أكثر. فإذا أكثر ذكور أو إناث أو ذكور وإناث بينهم بالسوية فجين شلون؟ والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم معا سواء كان هذا الذي يتقرب بالأب والأم كان واحدا أو كان أكثر من واحد. لكن لو كان أنثى يعني الآن نفرض صورة مثلا واحد توفي وهذا الميت مثلا وعنده أخ من أم وعنده أخ من الأبوين. قلنا الأخ من الأم إذا هو واحد له السدس والباقي للأخ من الأبوين. إذا كان أكثر من واحد له الثلث والباقي من الأبوين. لكن يقول لكن لو كان أنثى الآن نفترض أن هذا الأخ من الأبوين مو أخ أخت. إذا كان أخت لها النصف بالتسمية طبعا هنا على فرض أنه ما في يعني واحد فقط ترك أخت من الأبوين كان لها النصف بالتسمية الأخت لها النصف والباقي بالرد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طبعا هذا الفرض مثلا يكون أخ من أم كم له سدس الأخت من الأبوين لها كم نصف كم بقي سدسين يرد على الأخت من الأبوين ولا يرد على الأخ من الأم فيصير خمسة أسداس. نفترض صورة ثانية لو كان اثنتين يعني أختين إذا أختين كم لهما ثلثين. هنا ثلثين يقول فإن أبقت الفريضة بعض الأحيان يصير فاضل وبعض الأحيان ما يصير فاضل. يصير فاضل إذا كان الميت عنده أخ من أم فله السدس والأختين من الأبوين لهما الثلثين يعني أربعة أسداس كم بقي سدس فيرد على الأختين من الأبوين. بعض الأحيان ما يصير فاضل لأن كان هناك إخوة من أم أو أخوين من أم فلهم أو لهما الثلث وأختين من الأبوين لهما ثلثين انتهت الفريضة ما أبقى شيء. نعم أحسن. لكن لو كان أنثى يعني أخت الآن إيش قال؟ قال لو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إذا واحد إن كان واحد والثلث إن كانوا أكثر والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم. هذا الذي يتقرب طبعا ذكر واحد أو أكثر ولد أو ولدين أو ثلاثة. لكن لو كان هذا الذي يتقرب بالأب والأم أنثى بنت أخت كان لها النصف للتسمية زين فضل شيء من التركة يقول باقي يرد عليها وإن كانت اثنتين أختين من الأبوين فلهما الثلثان فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل. وإذا ما أبقت شيء خلاص بعد ثلث إخوة من الأم ثلث وأختين من الأبوين ثلثين وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية. الآن نأتي إلى كلالة الأم، يعني الذين يتقربون إلى الميت بالأم هؤلاء لهم الثلث، فهؤلاء الذين يتقربون بالأبوين إيش؟ إخوة، إخوة من الأبوين، فلهم الباقي الثلثين بينهم بالسوية إذا هم ذكور. فالباقي يقول وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم، الباقي وهو الثلثان مثل هالفرض، إذا إخوة من أم وإخوة من أب من الأبوين، للذكر سهمان وللأنثى سهم. أما بالنسبة إلى الإخوة من الأم كما قلنا بالسوية دائما، الإخوة من الأبوين في فرق. هذا الكلام تم بالنسبة إلى الإخوة. نأتي إلى الأجداد لأنه الطبقة الثانية الإخوة والأجداد. يقول والجد إذا انفرد فالمال له. واحد مات وليس لديه إلا جد واحد فقط، طبقة أولى ما في، طبقة الثانية جد فالمال له. هذا الجد لأب كان أو لأم، جده يعني أبو أبوه أو أبو أمك، وكذا الجدة لو انفردت فأيضا المال لها، ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم. نعم، يعني هذا الفرض نفترض مثلا جد هذا الميت عنده طبعا أب وأم، هنا جد وجدة للأب وللأم جد وجدة، فيقول ولو كان جدا أو جدة، يعني إما جد وإما جد لوحده وإما جدة لوحدها أو هما أو جد وجدة لأم، كان عنده هكذا وجدا، هذه تصلحوها، أو جدة وجدا وجدة أو هما لأم، وجدا أو جدة، إما جد لوحده أو جد لوحدها أو هما أو الجد والجدة لأب، هذه الصورة الثانية. كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية، يعني الجد والجدة للأم لهم الثلث بالسوية، يعني الجد للأم سدس والجدة للأم سدس. وأما بالنسبة إلى الجد والجدة للأب، يقول ولمن يتقرب بالأب الثلثان، ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه نشوف نضربها بحيث أنه تقسم على ثلاثة، يعني نضرب البسط والمقام في ثلاثة فيصير ستة على تسعة، ستة على تسعة، فستة على تسعة يكون للجد أربعة على تسعة ويكون للجدة اثنين على تسعة، حتى نوحد المقامات. يعني ممكن هني في هالحالة نضرب مو على تسعة، نضرب في أربعة، فيصير ثلاثة 12، وهذا اثنين في أربعة 8، 8 على 12، فيكون إذا بنقسمها إلى ثلثين كم تصير؟ ما تصير الله. ثمانية ما تقسم، فنخلي نخليه شلون؟ كيف على أربعة؟ في شلون؟ ثلاثة أسداس ليس صير ثلاثة إلى واحد، هو لا ثلثين ضعف. فعلى كل حال ممكن التسعة والستة نشوف لهم بسط ونخلي التركة كلها بسط واحد 24 مثلا. فلو هذه ضربناها في أربعة السدس بالنسبة إلى 24 كم تصير؟ 4 على 6 على 24 و 4 على 24 هذه نضربها في 3 ها؟ شلون؟ أو 18 يكون 18 يصير في 8 على 18 وهذه 4 على 18 وهذه 3 يصير على 18 و3 على 18 فيصير الأب الجد للأب ياخذ 8 على 18 والجد 4 على 18 وهذا كل واحد 3 على 18. يقول وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة، يعني الآن هذا المتوفى عنده إيش؟ عنده إخوة لأمه وعنده جد وجدة، أو لا أو أحد الجدين جد أو جدة من قبلها من قبل الأم، يعني كلهم يتقربون بالأم، الإخوة من الأم والجد أو الجدة من الأم، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت. يعني بالضبط كم الآن يصير لو واحد مات، هذا مثلا الميت عنده أخ لأمه وأخت لأمه وعنده جد لأمه وجدة لأمه، فهنا في هذه الحالة يكونوا نفس الشيء، يعني قسم التركة إلى أربعة أقسام. يقول هم هؤلاء بما أنهم يتقربون إلى الميت بالأم، الجميع كم له؟ له الثلث، لأن الذين يتقربون إلى الأم لهم الثلث، الذين يتقربون إلى الأب لهم الثلثين، مو صحيح؟ فكان الثلث بينهم بالسوية. وإذا اجتمع وكذا إذا اجتمع مع الأخ أو مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم، يعني هناك أخت أو أختين للأب والأم أو للأب أخت للأب أو أختين للأب، اجتمع جد وجدة أو أحدهما، يعني للأب جد للأب أو جد للأب أو الاثنين، كان الجد كالأخ من قبله، الجد من قبل الأب كالأخ من قبل الأب والجدة كالأخت. وينقسم الباقي بعد كلالة الأم، الباقي بعد كلالة الأم ثلثين مثلا، يقسم على هؤلاء الأجداد والإخوة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين. إن شاء الله واضح. يقول والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة، هذا لأنه بالنسبة إلى الزوج إنما يأخذ النصيب الأدنى إذا كان هناك أولاد طبقة أولى، هنا ما في طبقة أولى في إخوة، فيأخذ النصيب الأعلى وهو النصف، الزوجة تأخذ النصيب الأعلى وهو الربع. اتفقت وصلتهم أو اختلفت، هؤلاء الإخوة سواء كانوا كلهم من أب وأم أو كلهم من أب أو كلهم من أم، ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة. من يتقرب بالأم يأخذ النصيب مثلا الثلث نصيب الأم، وما يفضل فلكلالة الأب والأم وهو الثلثان ومع عدمه. هذا الآن فرض آخر، إذا كان اجتمع إخوة من أب وأم وإخوة من أم، قلنا يحصل ميراث، لكن لولا اجتمع إخوة من أم مع إخوة من أب، لأن الإخوة من أب وأم ما موجودين، يقول فلكلالة الأب الباقي ما يفضل عن كلالة الأم، الإخوة الذين ينتسبون بالأم يكون للإخوة المنتسبين بالأب. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلم الله.